اطلب السعادة في الصلاة، اطلبها في قراءة القرآن، اطلبها في ذكره سبحانه وتعالى، في بر الوالدين، في حسن الخلق، في سلامة صدرك. قد حكمت فعدلت فأمنت فأمنت.
إخوتي، من الأعمال الجليلة التي قام بها أبو بكر جمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وقد أشار عليه عمر بذلك فقال: يا خليفة رسول الله، إن القتل قد استحر بأهل اليمامة، بالقراء في اليمامة، وقتل القراء في اليمامة، فأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتلبث ثلاث يستخير الله سبحانه وتعالى، ثم انشرح صدره كما انشرح صدر عمر، فاستدعى زيد بن ثابت وبعض الكتبة كعبد الله بن الزبير وأمرهم أن يكتبوا المصحف، فجمعه من اللخاف ومن الجريد ومن الصحائف ومن الجلود، فاجتمع القرآن والحمد لله، وقد حفظه كثير من الناس، وبقيت آخر سورة التوبة ما وجدوها إلا عند خزيمة بن ثابت. وكان عمر وأبو بكر إذا أتى رجل بآية استشهدوا رجلين وأخرجوا من يحفظها من المسلمين، فاجتمع الحفظ والشهادة والتوثيق من الصحابة. قال لخزيمة: من يشهد لك أن هذه آخر سورة التوبة؟ قال أبو بكر: لا تستشهده، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. لماذا جعل صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان في السوق مرة في حياته صلى الله عليه وسلم، فابتاع فرسا من رجل اسمه العداء بن خالد، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يبيع يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويبتاع، فباع هذا الرجل أعرابي، هذا الرجل اسمه العداء بن خالد، فدفع صلى الله عليه وسلم القيمة وأخذ الفرس. وبعد ما أخذ صلى الله عليه وسلم الفرس لحقه العداء بن خالد، قال: الفرس فرسي يا محمد، أعد الفرس. قال صلى الله عليه وسلم: أنا شريت الفرس منك ودفعت لك الأجر. قال: ما دفعت لي قيمة والفرس فرسي. قال صلى الله عليه وسلم: هلا تستأمني وأنا أمين من في السماء؟ يقول: الله استأمني على الرسالة، الله سبحانه وتعالى استحفظني على القرآن وعلى السنة وعلى هداية البشر، وأنت في دراهم معدودة ما تستأمني؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من يشهد لي؟ لابد في البيع من شهادة أنني اشتريت من هذا الرجل فرس. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريت الفرس وأنك دفعت الثمن. قال: أحضرتنا؟ قال: والله ما حضرت. قال: أرأيتنا؟ قال: والله ما رأيت. قال: ولم تشهد؟ قال: الله أرسلك إلينا رسولا، وأتيت بالقرآن غيبا، وأتيت إلينا بالسنة، فشهدنا أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أفلا أشهد لك في فرس؟ قال: فإن شهادتك بشهادة رجلين. فهذا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أرضاه. ومما ظهر في ذلك أيضا سجاح ادعت النبوة، هي امرأة حتى دعت في بني في تميم، وأتت إلى مسيلمة واجتمعت به اجتماعا شؤم، واجتمع اتفقت هي على حرب الرسالة، حتى يقول شاعرهم شاعر أهل سجاح وبني تميم: أمست نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. يقول: نأسف إن نبيتنا أنثى، ما يعني ما عندنا إلا أنثى، ما عندنا رجال، بينما الأنبياء رجالا يحيي إليهم الله سبحانه وتعالى. ففل في عضدها والحمد لله، وذهب كيدها ومكرها، ولها خزعبلات مثل خزعبلات تقول: واليمامة وما هدلت به الحمامة، إني في صرامة وإني مدعوة للإمامة. من هذا الهذيان الذي ما يقوله إلا من ذهب عقله أو مخمور أو مسكور سكران أو معتوه. فقاتل الله الخرافة، وقاتل الله الافتراء، وقاتل الله الكذب. وأنا أقف وقفات بعد هذه اللمحات التاريخية حتى نواصل الدرس المقبل إن شاء الله في بقية خلافة أبي بكر، ثم نصل إلى أول خلافة عمر رضي الله عنه. الوقفة الأولى أن بيعة أبي بكر والحمد لله بيعة راشدة، وأن ليس فيها تلبيس المسلمين، ولم يكن فيها مؤامرة مدبرة، لأن بعض الناس يهمنا أن في أمور في الخفاء، يعني حيكت في الخفاء وما ندري بها نحن، وأن هناك أشياء جرت، وأن الصحابة أجمعوا على أعوذ بالله الضلالة، وأن الخلافة لن تكون في أبي بكر. سبحان ربي، أهل بدر وأهل أحد والفتح وبيعة الرضوان والمهاجرون والأنصار يجمعون على ضلالة، فبيعة أبي بكر بيعة شرعية بلا شك، رضيها أهل الإيمان حتى علي بن أبي طالب والزبير رضوان الله عليهم وقد بايعوا أبا بكر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر بالناس في حياته صلى الله عليه وسلم، كان مريضا قدمهم بالصلاة وأوصى أن يصلي بهم أبو بكر الصديق، فكيف رضيه صلى الله عليه وسلم الإمامة والدين فلا يرضاه أهل الإيمان للدنيا؟ ثم إن مواقف أبي بكر الصديق في الإسلام، فهو أول من أسلم وهو صاحب الغار والهجرة والمواقف المحمودة مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد صح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أبو الحسن أنه قال: والله لا آتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فهذا صاحب القصة رضي الله عنه والمتنازع فيه والذي يدعى أنه هو الأصل، يعني صاحب الرأي وصاحب المشورة وصاحب البيعة. بالله عليكم، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص، أنا أسألكم، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعة من بعدي والإمام من بعدي لعلي، هل يجوز لعلي أن يترك هذا الأمر ولا يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطالب بالخلافة؟ وهل يجوز أن يجتمع أهل الإيمان على ترك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عصيانه والذهاب إلى أبي بكر الصديق؟ في أي كتاب وفي أي سنة وفي أي ملة وبأي دليل وبأي برهان؟ إن أهل الإيمان اجتمعوا والحمد لله على أبي بكر بيعة شرعية وأجمعوا على ذلك ولم يخالف أحد والحمد لله. وهذا الذي صح في كتب السنن والروايات التاريخية. أما الروايات الباطلة والشاذة والكاذبة والمفتراة فهي دخيلة على الإسلام ولم تصل لأهل الإيمان إلا بالطرد والاستبعاد والحمد لله. الثاني أن الإنسان لا يستكثر عمله، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جهز جيش أسامة قال: ما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، فما معك إلا المواصلة في البذل لهذا الدين، ولا تقل إني أعطيت أو لا سبق مني إني خدمت الرسالة أو سبق مني كنت داعية أو ألفت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأبو بكر إلى آخر يوم في حياته يدفع الأثمان الغالية ويجاهد ويخدم الدين ويدعو ويناضل عن الملة، وآخرها جيش أسامة يغبر قدمه حافيا والفرس يكاد ينزو وأسامة على الفرس تلميذ من تلاميذ أبي بكر، وهو يشاوره أبو بكر يقول: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي نغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ومنها أن على المسلمين أن يشاوروا في أمورهم وعلى الحاكم أن يعود لأهل الحل والعقد ولا يستبد برأيه كما، وهذا الذي فعله أبو بكر الصديق، فإنه شاور أهل الإيمان. وقبل ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الرسول النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، فإنه استشار الصحابة وأمره ربه بذلك، قال: وشاورهم في الأمر. ومنها من اللطائف أنه يراعى أهل الحدة في حدتهم، فإذا كان زميلك صديقك صاحبك في حدة أو في عجلة فأنت تراعي هذا الجانب وتتلطف به وتتحمله وتصبر عليه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تتعد معايبه، تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان. من أجمل أبيات النابغة: دعوني استطرد، قال النابغة الذبياني هذا جاهلي ذهب إلى النعمان في قصيدة المشهورة، يقول من ضمن الأبيات من أجمل الأبيات: ولست أعتذر عند الملك لأنه وشي به، فالملك هذا النعمان حكم عليه بالإعدام غيابيا، فأخذ أكفانه ودخل على الملك النعمان وقال قصيدة الاعتذار، قال: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب؟ يقول: والله ما يبقى لك أحد إذا ما صبرت عن زلة أو عن خطيئة أو عن إساءة أو عن يعني غلطة، لن يبقى عليك أحد. ثم قال: أي الرجال المهذب؟ يقول: من لك بأخي كله؟ من هو الذي سلم من الغلط والخطأ؟ من هو المبرأ المعصوم إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ حتى يقول حريري: من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط؟ فلابد، وهذا من مراعاة عمر لأبي بكر رضي الله عنه في حدته رضي الله عنه وارضاه. ومنها أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى التي بدها بها الناس وتحدى بها العالم القرآن، ولذلك إذا أردت أن تعرف عظمة القرآن وفخامة القرآن وسمو القرآن فبالله عليك ما عليك إلا أن تخرج كلام البشر ومؤلفات البشر وشعرهم ونظمهم وتقارنه بهذا الكتاب الذي بز الأولين والآخرين والذي أثبت بقاءه وكل يوم حتى يقول البوصيري آياته كلما طال المدى جدد يزيلهن جلال العتق والقدم. فزدت على ذلك قلت أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه الإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. هذا القرآن حياتنا، هذا القرآن رسالتنا للعالم. والحمد لله بشركم ببشرى أن الله قد وفقنا سبحانه بتوفيق منه ثم باقتراح ورعاية لهذا المشروع من الدكتور محمد الهاشمي صاحب قناة المستقلة وهو معنا هذه الليلة وزارنا في هذا المسجد العامر، فنرحب به باسمكم جميعا ونسأل الله أن يجعل هذا المشروع في ميزان حسناتنا وحسناته ولا يحرمه الأجر على ذلك ليقدم القرآن. نحن ليس وظيفتنا إلا أن نجمع كلام أهل العلم في برنامج التفسير العصري العالمي في قناة المستقلة، هذا المعجزة الخالدة الذي عرى مسيلمة وعرى الأسود العنسي وكسر أنوف الجبابرة وعطل مسيرة الأكاسرة وفتحت بها الدنيا وزلزل عروش الطغاة في الأرض وأزال دول الكفر والاستبداد في العالم. هذا القرآن الذي فتحنا به العالم، يقول محمد إقبال وكأن أصوات المدافع في صدور المؤمنين الروح والريحان، وهكذا نقل عن محمد إقبال في المجموعة الكاملة الآن، يقول يقصد المنجنيق، يقول وكأن أصوات المدافع في صدور المؤمنين الروح والريحان، ثم يقول فأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. دعوني استطرد مع محمد إقبال مع القرآن، يقول لا عظمة لنا إلا بهذا الكتاب، والذي عنده ليس عنده رنة في السحر فعليه يراجع إيمانه. يقول رنة في السحر يعني قيام ركعتين في السحر، وكان هو يسكن لندن في آخر حياته ودرس الفلسفة في ألمانيا، الشاعر الكبير هو عالمي من شعراء العالم على مستوى العالم جميعا محمد إقبال، تصدقون أنه ألف 2000 رسالة. كان يقول كنت في شتاء لندن القارس، والله ما منعني ذاك الشتاء وذاك الليل والبرد أن أقوم وأدي رنة السحر، لأنه شاعر هو يجيب عبارات. ويقول للأسف أن هذا القرآن أنزله الله ليحيي الله به الأمة فعطلناه في حياتنا وأخذنا منه بس فقط سورة ياسين نقرأها على كل ميت ليموت بسهولة. فهذا القرآن، هذا القرآن الذي معنا إنما جئت به هنا لأن أبا بكر جمعه رضي الله عنه، ثم إن الصحابة كانوا إذا فتحوا الأقاليم يسألهم الناس ماذا معكم، قالوا معنا القرآن. لم يكن عندهم مؤلفات ولا مصنفات ولا دواوين يهدونها للناس، وليس عندهم مجلات ولا دوريات ولا صحف، ولا عندهم قنوات ولا فضائيات، عندهم القرآن. فهم عباد لين إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. رستم في القادسية القائد الفارسي أرسل طليعة من استخبارات الجيش وقال اذهبوا إلى المسلمين بعد نومهم وانتشروا فيهم والبسوا العمائم كأنكم عرب، فإذا انتهيتم فادخلوا في جيشي واعطوني الخبر. فلبسوا العمائم وأقبية العرب ودخلوا في القادسية قبل معركة بليلة، قائد القادسية من سعد خالد الرسول عليه السلام، ودخل في جيش المسلمين وإذا عصابة من المسلمين يصلون متوجهين إلى الحرم، وإذا أناس آخرين يتدارسون القرآن وآخرون، وإذا بقية الجيش وإذا هم يتدارسون في الحديث، وأناس يبرون السهام مستعدين. فعادوا ودخلوا في جيش رستم جيش فارس، فإذا هم يعاقرون الخمر، منهم من سكر ومنهم من يهذي ومنهم في الطريق حتى يسكر. فذهبوا إليه فأخبروه، قال هزمنا، أو كما قال ذكر ذلك ابن كثير والذهبي وغيرهم. وفي الحقيقة الصباح لما أتى الصباح كانت عين الله مع هذه الأمة ويد الله سبحانه ونصر الله سبحانه وتعالى، وانهزم جيش البغي والطغيان والعدوان جيش رستم في قصة طويلة. الشاهد أن المعجزة الخالدة التي هزم بها طغاة العالم هو القرآن، هذا الذي نطالبكم جميعا بالعودة الصادقة إليه. من الدروس منزلة خالد بن الوليد، غفر الله لأبي سليمان، رحم الله أبا سليمان، شكرا لأبي بكر الصديق أنه ما عزل خالد. من يعزل خالد؟ خالد هذا علم، خالد إمام، حتى أنه من العجائب أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن الخطاب في الصدقة، الحديث البخاري يقول عمر أرسلني صلى الله عليه وسلم في الزكاة، أجمع الزكاة من الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فمر عمر بالجميع كلنا أعطى الزكاة، يوم مر بخالد قال لا ما أعطيكم شيء، أنا عندي عذر يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى أنا ما عندي زكاة. مر بابن جميل ثالث قال حتى أنا ما أدفع الزكاة. فأتى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دفع المسلمون كلهم الزكاة إلا ثلاثة، عمك العباس. ما عند عمر حتى مخاشاة من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن عمته أو ابن خالته، قال عمك العباس ما دفع الزكاة. الثاني خالد بن الوليد. الثالث ابن جميل قال صلى الله عليه وسلم أما عمي يقول صلى الله عليه وسلم يرد لنا الجواب بالتفصيل فهي علي ومثلها. تدرون شو السبب؟ عجل زكاته سنتين لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المال، فعجلها العباس للرسول صلى الله عليه وسلم سنتين، دفعها معجلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج في بيت المال، والعباس استحيا أن يقول لعمر ترى أن دفعنا لكم الزكاة، قل الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين أو سنتين حتى لا يعني يحج الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنها منه. قال لا أنا ما بدفع الزكاة، يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معروف السبب. قال يا عمر أما العباس فقد دفع هي علي ومثلها لسنتين. يا عمر هما تدري أن عم الرجل سنو أبيه؟ قلت حتى ولو كان مدفع أنا بدفع، هو مثل أبي. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، لقد احتبس أدرعه وسلاحه في سبيل الله. يقول أصلا خالد أوقفها، تدرون مستوى خالد؟ أتى إلى خيوله وسلاحي وسيوفي، قال هي وقف في سبيل الله، ولذلك الوقف ما يزكى. يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله؟ هذا مروان بن حفص يمدح معن بن زائدة يقولون ما يزكي إذا جاء العام. يقولون معن لا زكاة لماله، قال كيف يزكي وما أبقى شيء في بيت المال؟ يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله؟ ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والدر ساحله. فخالد رضي الله عنه له قصة في هذا، ومن قصة العظيم ما دام وقفنا عند خالد رضي الله عنه وأرضاه، أنه يوم اليرموك سوف يمر معنا، لكن لا بد نقف وأن لمعة وقفة فقط إشراقة. أتى بجيش المسلمين، يقول بعض المؤرخين جيش المسلمين مع خالد 80,000 وجيش الروم 240,000. فقال أحد المسلمين جانب خالد، بعض الناس ضعيف إيمان يخاف من كل شيء يخوفك، حتى فزادوهم رهقة لضعف إيمانه، ويتوقع الكوارث والحوادث. يعني بعضهم متشائم يخبر يقول ترى سمعنا البورصة نازلة، وسمعنا هبت رياح انفلونزا الطيور هذه، وانها دخلت والحمى الوادي مصدع، والله فتك بالناس ما يعلمك إلا بالأكل. أسوأ الأخبار متشائم يقول وترى أيها المشتكي، هذا شاعر لبنان إيليا أبو ماضي، أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عريلا، أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إتليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فجاءك واحد المسلمين ينتفض بالحمى، يعني جيش المسلمين قليل وجيش الروم وإذا كتائب وعندهم سلاح. قال أظن يا خالد أن سوف نفر اليوم إلى جبل سلمى وآجا، يقول ما بيردنا إلا جبل سلمى وآجا. تعرفون فين جبل سلمى وآجا؟ في حائل. فدمعت عين خالد، هكذا في الرواية، قال والله لا نفر إلى جبل سلمى وآجا ولكن إلى الله الملتجى، حسبنا الله ونعم الوكيل. قامت المعركة وانتصر خالد رضي الله عنه. أنا أنشدكم بالله أن تعود إلى الذهبي المؤرخ، لا تقول هذا من كيس الليلة طلعته في الدرس مفاجأة. الذهبي وابن كثير وابن جرير الطبري كلهم يقولون أتى قائد الروم وهو يبارز خالد، قال يا خالد تزعمون أنكم أنتم مسلمين وأنكم إذا توكلتم على الله ما يضركم شيء، يريد يحرجوا أمام الناس، أمام يعني جيش المسلمين جيش الروم. قال خالد ما يعني، واخبرنا وش القصة؟ قال هذه قارورة مملوءة سما، فإن كنت صادق وأنك مؤمن وأن رسولكم صلى الله عليه وسلم صادق وأنكم إذا توكلتم على الله كفاكم كما تقولون، لأن سمع من أخبارهم، فاشرب هذه لا تضر. قال خالد علي بها، فأتى ففتح القارورة أبو سليمان، قال بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل، فنكسها في بطنه جميعا. قال فما أصابه قلبه، ويعود إلى ابن الذهبي وابن كثير وابن جرير، وهي قصة ثابتة، وكرامة الأولياء شاهدة. وما ينكر هذا إلا من يعيش مثلا الخور الإيماني، أو ما يطلع على كرامة الصحابة الذين فتحوا الدنيا وفتحت لهم المعمورة. وإلا وش السبب أن وصلنا إلى نهر الراين، وأن صلينا في صحراء سيبيريا، وأن ذهبنا حتى يقول إقبال لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا والأرض تقذف نارا، والأرض تقذف نارا بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. وكأن أصوات المدائن، لأن يقول فيها كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة. بالله عليكم وش معنى قول إقبال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة؟ يقول في المنظومة الثانية، هي ترجمة عبد الوهاب عزام والصاوي شعلان والأعظمي، يقول في ضمن القصيدة: محمود مثل إياد قام كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا. يقول إقبال، يقول: يا ربي اقبلنا نحن الأمة، ردنا إلى الطريق إلى الرسالة الخالدة. هو محمود بن سبكتكين ذهب إلى الهند فاتحا، فجاء ملك الهند اسمه داهر، قال: يا محمود لا تقاتل بين الناس، أنا أعطيك هذه الصبات من ذهب، أسوار اسطوانات يعني آلهات من ذهب، وعد عنا خذها غنيمة. قال محمود بن سبكتكين القائد المسلم رضي الله عنه ورحمه، قال: تريد أن يوم القيامة يدعوني الله على رؤوس الأشهاد يا مشتري الأصنام؟ والله لو حطمنا وحرقناها. فأحرقها جميعا وفتح الهند بلا إله الله. قال في قول إقبال: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. من المشاهد في ذلك يعني التي لا تنسى، بقي معنا وقفة في ارتداد أهل البحرين. هم أهل البحرين إذا أطلق في السنة والسيرة يقصد بهم أهل الأحساء، لأن مسجد جواثة كان في الأحساء، ليس البحرين التي عاصمة اليمامة. فارتد بعضهم فأرسل لهم أبو بكر الصديق العلاء بن الحضرمي، حتى يقول ابن تيمية في شيخ الإسلام: في الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان الرجل الصالح الولي العابد العلاء بن الحضرمي الذي أجر الله الكرامة على يديه، لأن ابن تيمية يريد يثبت الكرامة ومن منهج أهل العلم والإيمان. فقاد العلاء بن الحضرمي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي الطريق في صحراء النفود في الرمال هذه، يعني إما الربع الخالي أو الطريق المسلم من الحجاز إلى نجد، أتى الصحابة ظمأ وعطش شديد لا يعلمه إلا الله حتى أشرفوا على الموت. يقول أبو هريرة: منا من حفر قبره. انتهى الموضوع، لا قطرة ولا سحاب ولا غدير ولا ماء، حفر بعض الصحابة قبورهم ينتظر الموت. ثم قام بعض الصحابة قالوا: يا علاء، إن الله عودك خيرا، إن الله عودك خيرا، فادعوا الله لنا. فقام العلاء فتيمم وصلى ركعتين ورفع يديه، قال: يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم، يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم، أغثنا. قال أبو هريرة: والله ما في السماء من سحاب ولا غيم. فأتت سحابة فغطت المعسكر، لا نقصت لا تقلصت ولا زادت، فأمطرت وهلت غيثها، فشربنا وسقينا وتوضأنا وامتلأت الغدران. هذه واحدة. ثم مشوا معه فانتصروا، فلما انتصروا خاف على نفسه، قال: اللهم إني تعلم أني خرجت في سبيلك وجاهدت لنصرة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فاقبضني إليك. قال فتمرض ثم مات، فحفرنا له قبرا. يقول أبو هريرة: العلاء بن الحضرمي، فلما حفرنا القبر قال: والله الذي لا إله إلا هو، وفي بعض كلام الصحابة: ومن شق البحر لموسى، لقد وجدنا رائحة المسك تنبعث من قبره قبل أن ندفنه. فأتينا فدفناه رضي الله عنه وأرضاه، ثم تركوه رضي الله عنه من الصديقين الكبار، وكان أبو بكر وقبله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يولي الولايات أهل الإيمان أهل العلم أهل القرآن أهل السنة الصلحاء. حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سنية قال: من يحفظ؟ كم تحفظ من القرآن؟ قال: يحفظ كذا وكذا. يقول أنس، قال الرجل: وأنت؟ قال: أحفظ سورة البقرة. قال: معك سورة البقرة؟ يقول صلى الله عليه وسلم. قال: أحفظها. قال: اذهب فأنت أميرهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشهداء القتلى قال: أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ قال: وهذا يا رسول الله. قال: قدموه إلى القبلة. قال: ثم هذا؟ قال: قدموه. فكانت الولاية عندهم رضوان الله عليهم بالصلاح والزهد والتجرد لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا من قصص العلاء بن الحضرمي وفيه الدعاء بأسماء الله الحسنى. ولذلك أرجو منكم أيها الإخوة يا أتباع ويا أحفاد العلاء وخالد وأبي بكر وعمر، يا أمل المجد المنشود، يا بنات الأفد المقبل إن شاء الله لنصرة هذا الدين، ألحوا على الله بالأسماء الحسنى. الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه المسائل أرجوك، هذه الأسماء ألحوا على الله بها في نصرة الإسلام. قبل أن أختم الدرس أنا أريد أن أقف وقفة مع التاريخ كعلم ودراسة، وابن خلدون في المقدمة تكلم عن التاريخ بكلام يعني معناه يقول هو مسلاه، من أراده متعه مسلاه، فهو من جنس المتعة والتسلية لك التي تزجي بها الوقت. إن كانت تريد تحرفه كذا، إن تريد تتخذ التاريخ أنت سمرا لك، وقصص مثل قصص ألف ليلة وليلة ومثل قصص الزير سالم ونحو ذلك ونحو ذلك، فهو مثل قراءة الصحف والمجلات والقصص المغرية الممتعة، وهذا يفعله بعض المسلمين الذين لا هم لهم في نصرة الإسلام ولا في نشر الدعوة ولا في نفع الأمة، فهم يقرؤون المتعة قصص خالد في اليرموك والقادسية ويقرؤون التاريخ الشرقي والغربي لهذا. قال ابن خلدون وإن كنت تريده للعبرة والعظة ونحو ذلك، وإلا فمقدمة ابن خلدون هي الباء يعني التاج في هذا الباب، في باب دراسة التاريخ، وسبحان الذي أعطاه القبول. وإلا هو ألفها في قلعة في قلعة من قلع المغرب العربي 5 أشهر صدقون، والتاريخ 8 مجلدات، فنسي الناس التاريخ 8 مجلدات ولم يذكر، وال500 صفحة هذه المجلد الواحد رنت وطنت وشرقت وغربت حتى بني لها مراكز في الشرق والغرب باسم ابن خلدون غفر الله له، كان قاضي مالكي من تونس طبعا بلد الدكتور محمد، وذهب إلى القاهرة وأصله هو من حضرموت، وقدم للناس هذه مقدمة. أوصيكم بقراءة مقدمة ابن خلدون لتعرفوا فن التاريخ الذي نقرأه، فليس مجرد القصص. قد يستنبط الواحد منكم الآن، أنتم الآن من أمامي، قد يستنبط الواحد منكم من القصص التي سقتها ما لم أقولها أنا أو لم أفهمها أنا، كما قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. يقول لأحد العلماء في الرياض ميزة التاريخ أنك إذا قرأته يكبر عقلك، عقلك يكبر، سير عاقل كبير، سير داهية. أوصيكم بقراءة التاريخ، بقراءة التراجم والسير، من أراد منكم يتسع عقله وآفاقه، تتضح أمامه دروب الحياة، يستفيد تجارب، يستفيد عبر عبات، فعليه أن يقرأ التاريخ، فاعتبروا بهذه القصص حتى يخوى اقرأوا قصص الظلمة وقصص المنحرفين عن منهج الله، فإن الله قص في كتابه تاريخ هؤلاء وتاريخ هؤلاء. تاريخنا نقدمه مجرد من الطلاء والإغراءات أو القصص الموضوعة التي يعني نحسن بها تاريخنا، لا يحتاج أن نضيف إليه إضافات من عندنا. تاريخنا مشرف، تاريخنا نقدمه للعالم، لكن التاريخ النبوي، الخلافة الراشدة، تاريخ العدول للمؤمنين، أما تاريخ الظلم والاستبداد فهذا لهم مجال آخر. أسأل الله يتقبل مني ومنكم، وبارك الله فيكم على الحضور، وإلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأثابكم الله.
محمد في فؤاد الله يرتاد، في قلبه المجد والتاريخ والشرف، في كفه الشام من حبل الهدى طارق، على الصراط وفي أرواحنا طارق.
هيهات رحلات مسرى نجح سيلنا، كما عهدت وعزمات وراء ونفوس، سعد وسلمان والفاروق قد عابروا، إياك نعبد من سلسلها.